بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التمسك بحديث الرفع لإثبات البراءة، وقلنا أن الاستدلال بهذا الحديث يمر على مرحلتين. المرحلة الأولى أثبتنا فيها أن الرفع ظاهري وليس واقعيا، لأن الرفع الواقعي يستلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، بمعنى أخذ العلم بالفعلية في موضوع الفعلية، ولا يمكن الفرار من هذا الإشكال، إشكال الدور، بأن نقول هو أخذ للعلم بالجعل في المجعول. لا نستطيع أن نفعل هكذا، أن نغير، نقول الحكم مرة بمعنى الجعل والأخرى بمعنى المجعول، لأن الظاهر من الحديث أن المرفوع هو نعم ما لا يعلمون، هو غير المعلوم، هذا قد تقدم. فلا بد أن نقول أن الرفع ظاهري. بقي علينا تطبيق العبارة، صحيح ولا طبقناها؟ ما طبقناها. قال وين وصلنا؟ وصلنا إلى ما طبقنا شيء من حديث الرفع. خلينا نطبق بعدين ندخل في المرحلة الثانية. قال ومنها حديث الرفع، وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومفاده رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. وتقريب الاستدلال بفقرة رفع ما لا يعلمون يتم على مرحلتين. الأولى أن هذا الرفع يوجد فيه بدوا، يعني بالنظرة الأولى قد يقال أنه يمكن حمله على الرفع الواقعي ويمكن حمله على الرفع الظاهري. أحدهما أن يكون رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لإطلاق أدلة الأحكام الواقعية الإلزامية بفرض العلم بها. يعني شنو هالتعبير هذا؟ فيكون الحديث مقيدا مخصصا. إذا قلنا أن الرفع واقعي، يعني هذا الحكم الذي وضعه الشارع وضعه في ظرف سوف يرفعه في ظرف آخر، هذا نفس الحكم، وجوب الصلاة في ظرف موضوع وفي ظرف آخر هذا مرفوع، نفس الحكم الذي وضعه نفسه مرفوع. هذا معناه أن وجوب الصلاة تقيد، تضيق، صار في ظرف دون ظرف. جاء دليل وقال أقيم الصلاة، هذا فيه إطلاق، أقيم جميع الصلوات. ثم جاء وقيد قال إن لم تعلم بأن الصلاة واجبة عليك، مثلا الحين مثال الصلاة ما يصير ما نعلم، مثلا نقول لحم الأرنب، جاء دليل وقال مثلا لحم الأرنب حرام، ثم جاء دليل آخر وقال إذا لم تعلم هذه الحرمة بنفسها، نفس الحرمة الواقعية هذه مرفوعة رفعا واقعيا، فصار شنو؟ دائرة حرمة لحم الأرنب تضيقت، صارت فقط في صورة العلم. فإذا قلنا أن الرفع واقعي، يكون الدليل دليل الرفع، حديث الرفع في عرض الأدلة الأولية. الأدلة الأولية نقصد فيها دليل الصلاة، الصوم، الحج، حرمة لحم الأرنب، هذه الأدلة اللي تبين الأحكام الشرعية الأولية. ف هذا الدليل الأولي يأتي واسعا، يأتي مطلقا. دليل ثاني يأتي في عرضة يقيده، يقول لا تتسع هالسعة هذه، يضيقه بفرض العلم، هذا معنى الرفع الواقعي. والآخر أن يكون رفعا ظاهريا، الرفع الظاهري ليس في رتبة الدليل الأولي بعد. إذا قلنا أن الرفع ظاهري، لأن بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري اختلاف في الرتبة، الحكم الواقعي مطلق ويبقى على إطلاقه. غاية الأمر أن الشارع امتنانا منه يجعل حكما آخر ليس في عرض هذا الحكم بل في طول هذا الحكم، ويقول يا عبدي إذا لم تعلم أجعل لك حكما فقط في صورة عدم العلم. هذا الحكم في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي، لا يقيد الحكم الواقعي. الصلاة واجبة، لحم الأرنب حرام سواء علمت أم لم تعلم، ولكن أنا امتنانا وتسهيلا على العباد أجعل لهم من لا يعلم هذا، أجعل له حكما آخر وهو أنه لا يجب عليه الاحتياط. بس ما دمت لا تعلم لا يجب عليك الاحتياط، لا أن الحكم الأول أقيده وأضيق دائرته، لا ما أضيقه، واسع شامل لمن يعلم ومن لا يعلم. إنما الحكم الظاهري يأتي في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي في صورة الجهل فقط، في صورة الشك وعدم العلم يعني. فهذه نقطة مهمة أن الإنسان يفهم شنو دور الحكم الظاهري، وين يأتي، هل يضرب يعارض مثلا الحكم الواقعي فيقول أنت ماخذ راحتك مثلا يا دليل حرمة لحم الأرنب تشمل العالم والجاهل، شوية تضيق خليك حق العالمين وأنا نصيبي الجاهلين. لا، ليس هكذا، بأن يضيق دائرة الدليل الآخر ويأخذ حصة الجهل لنفسه. لا، ليس الحكم الظاهري هكذا، الحكم الظاهري يأتي بعد سعة الحكم الواقعي. الحكم الواقعي واسع، غاية الأمر أن هناك أحكام تسهيلية، أحكام امتنانية، غالبا امتنانية، بعض الأحيان قد لا تكون امتنانية، تأتي في ظرف الشك. هذا الحكم الذي جاء في ظرف الشك في رتبة متأخرة عن الحكم الأول، لا يعارضه لا يضيقه. ومن هنا جاء إشكال ابن قبة أن يعني هذا اختلاف الرتبة ما كان واضح لعل في ذاك الزمان، فقال شلون الحكم الظاهري يستلزم شنو اجتماع الضدين أو ما دي ارتفاع الضدين؟ لا، ما عندنا ارتفاع الضدين، الحكم الواقعي موجود بحاله، وهذا حكم آخر لخصوص الشاك، هذا حكم آخر ليس في نفس رتبة الحكم الأول حتى تقول يلزم اجتماع الضدين أو ارتفاع الضدين. والآخر أن يكون رفعا ظاهريا بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط، فقط يقول لك ما يجب أن تحتاط، هذا سواء كان لحم أرنب سواء كان صلاة كان حج كان ما أدري أيا كان هذا الحكم، ما يقول لك لا يجب عليك الاحتياط في ظرف الشك. في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بإيجاب الاحتياط تجاهه، الأخباريين يقولون لا، الحكم الظاهري الذي جعله الشارع هو اللزوم الاحتياط، لا بد ما دمت شاكا لا بد أن تحتاط. فإحنا نقول لا، مفاد هذه الروايات والآيات أنه لا يلزمك أن تحتاط، وكل من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة، يعني كل سواء كان رفع واقعي أم كان رفعا ظاهريا كلاهما يوسعان على المكلف، يريحون باله على تعبيرنا نقول، يوسعان عليه، لأن التكليف المشكوك منفي بالنهاية، أنا ما راح أعاقب سواء حكم ضيق الحكم الأول ولا ما أدري حكم جاء في طول الحكم الأول ويرفع لزوم الاحتياط، أنا ما لي شغل، أنا المكلف ما يهمني شنو وضع الأدلة مع بعض، هذا يضرب الثاني ولا ما يضرب؟ النهاية يقولوا لي يا أيها الفقهاء يا أيها الأصوليين والأخبارين أن أنا أعاقب ولا ما أعاقب. يقول سواء كان الرفع واقعيا أم ظاهريا مفاده نفي العقاب، نفي المؤاخذة، إما واقعا وإما ظاهرا. ولكن من ناحية فنية صناعية الاحتمال الأول ساقط، لا يمكن الالتزام به ولو نتيجة الاحتمالين واحدة، ولكن الاحتمال الأول ساقط لأنه يؤدي إلى تقيد الأحكام الواقعية الإلزامية بالعلم بها، كما شرحنا بالأمس. قلنا أنه إذا فرضنا أن حرمة أكل لحم الأرنب مختص بالجاهل، فمعناه أنه مختص بالعالم عفوا، معناه أن العلم أخذ في هذا الحكم، فكأن الصياغة هكذا: يحرم أكل لحم الأرنب على العالم بهذه الحرمة، فيأتي إشكال الدور لأنه يؤدي إلى تقيد الأحكام الواقعية الإلزامية بالعلم بها. وقد سبق أن أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم مستحيل. يا أيها المصنف، أنت أجبت عن هذا الإشكال، ريحتنا من هذا الدور، قلت أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مرتين في العبارة، مرتين عندنا كلمة حكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. قال الحكم الأول بمعنى جعل الحكم، والحكم الثاني بمعنى المجعول، هكذا حللت الإشكال، فماكو دور، هذا شيء وذاك شيء آخر. جئ بهذا الحل في مقامنا أيضا، فإن قيل أولستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، قلنا نعم، قلنا هذا الكلام، ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم شيء واحد، فما يرفعه عين ما لا تعلم به، فإذا الرفع هو إذا المرفوع هو الجاعل، ما لم تعلم به أيضا جعل، ما تقدر تقول أحدهما جعل والآخر مجعول. إذا المرفوع مجعول، ما لا تعلم به أيضا مجعول، لأن الظاهر من صياغة الكلام سياق الحديث رفع ما لا يعلمونه، الشيء الذي لا يعلمونه هو شيء المرفوع، ولا يظهر منه أنه رفع الجعل عما لا يعلم عمن لا يعلم بالمجعول، الجعل شيء والمجعول شيء آخر، هذا مو ظاهر من العبارة. ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم شيء واحد، بمعنى أن الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد، فإذا افترضنا أن العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول، فهذا معناه أن العلم لوحظ متعلقا بالجعل والرفع، وأن الرفع إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل. يقول هذا التفريق ما نستطيع أن نحمله على الحديث، وهذا خلاف ظاهر الحديث، فأن تقول العلم بالجعل شنو هو المأخوذ في أو عفوا أن المأخوذ في موضوع المجعول هو العلم بالجعل، هكذا جعل ومجعول تفرق بينهما. لا، فلا بد إذن من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول، وكذلك العلم كلاهما يتعلقان بشيء واحد، فكأنه قال الحكم المجعول مرفوع حتى يعلم به. ليش ما قال كلاهما الجعل؟ ليش قال كلاهما المجعول؟ إيه نعم، لا معنى له جعل المولى بمعنى إنشاء المولى، ما له معنى تقول أنا ما أنشأ يا عبدي ناطرك، يلا أنت متى علمت أنا أجعل، هذا ما له معنى يعني، أن جعل المولى معلق على علمنا بجعله. فحتى يكون متصور، يكون له شو اسمه محتمل عقلائي، لابد أن نحمله على المجعول، ولو المجعول هم نفس الإشكال، فيه إشكال الدور. فعلية هذا الحكم بمعنى محركيته متوقفة على علم، على العلم بمحركيته، هذا يستلزم الدور. وعلى هذا الأساس يتعين حمل الرفع على أنه ظاهري لا واقعي، وإلا لازم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو محال لأجل الدور. خب، هذه الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى، تبين أن الرفع ظاهري. لهني وصلنا إلى أول فقرة من الحديث وهو رفع، هذه أول كلمة فهمنا يعني شنو رفع. وعن أمتي تسعة والأشياء تدرون بعد ما يحتاج نشرحها، نروح على ما لا يعلمون. هذه المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية يبحث أن ما لا نعلم به وهو مرفوع عنا، هذا الذي لا نعلم به، هل هو خصوص الشبهات الموضوعية أم خصوص الشبهات الحكمية أم يشمل كلتا الشبهتين الموضوعية والحكمية؟ شنو الشبهة الموضوعية، شنو الشبهة الحكمية؟ أول شيء نبين المراد بالشبهتين، وهذا من المسائل اللي دائما وياكم إلى نهاية العمر. الحين يوم تبعثوا ما أدري، بس إلى القبر أكيد وياكم يعني. الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. المراد بالشبهة الموضوعية، هكذا يعرفون الشبهة الموضوعية، أنها شبهة في الأمر الخارجي، في مقابل الشبهة الحكمية التي شبهة في الجعل، في جعل المولى. يعني مرة أنت تحصل لك شبهة في أن المولى جعل لم يجعل، ومرة يحصل لك شبهة في أمور خارجية، أن هذا خمر أم لا، أن هذا غصب أم لا، أن هذا وقف أم لا مثلا. وبتعبير آخر هم نقول الشبهة الموضوعية دائما في الجزئيات، في الأحكام الجزئية، والشبهة الحكمية دائما في الأحكام الكلية. شلون يعني جزئية وكلية؟ مثلا مرة أنا أشك في أن الشارع هل حرم علي مثلا أكلي لحم ما أدري الكنغر أم لم يحرم، هذه شنو وضعها؟ شك في جعل المولى أم شك في أمر خارجي؟ جعل المولى، أشك أن المولى جعل أم لم يجعل، وهو جعل كلي. ليش كلي؟ لأنه يشمل هذا الكنغر والثاني والثالث والرابع، كلهم أشك فيهم، مو كلامي في هذا الموجود الخارجي الآن أقدر أكله ولا لا. هذه شبهة حكمية دائما هذه صفتها، أنها شك في الجعل وشك في جعل كلي. أما إذا علمت بمثلا حلية لحم الكنغر مثلا، بعد ذلك جئت ورأيت كنغرا ما أدري يتصرف ولا ما يتصرف، فشككت في أن هذا مثلا مذكى، هذا الخارجي، هذا الواحد، هذه قطعة اللحم مو كلي، بعد أشك في هذا الجزئي الخارجي أنه مذكى أم لا، أشك في أنه مغصوب أم لا، أشك في أنه مثلا نجس أو طاهر، هذه الشبهات التي في الخارج ليس في جعل المولى، أنا أعلم بجعل المولى أن لحم الكنغر حلال، هذا أعلم به، أشك من جهة أمور خارجية أن النجاسة لامست هذا فصار نجسا أم لم تلامسه، أن هذه القطعة من اللحم قد تملكها شخص قبلي فالآن أكلي له لها غصب أم لا، فشكي في الأمور الخارجية، هذا يسمى إذا شك في الأمور الخارجية الجزئية يسمى بالشبهة الموضوعية، أما إذا في الأمر الكلي في جعل المولى الجعل الكلي فالشبهة شبهة حكمية. المثال اللي جاب المصنف مرة مثلا تشك في أن هذا السائل خمر أم لا، هذه شنو؟ موضوعية، لأن أنا أدري أن الخمر حرام، غاية الأمر أن واحد جايب لي إناء ماء، إناء سائل مو ماء، يعني أشك أن هذا ماء أم مسكر، فهذا شك في الأمر الخارجي يسمونه شبهة موضوعية. أما إذا شككت مثلا مثال للشبهة الحكمية، إذا شككت أن لحم الأرنب كليا كل لحم أرنب حلال أم حرام، هذه الشبهة شبهة حكمية. خب الآن نريد أن نبحث هذا الذي رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل في الشبهات الموضوعية رفع الله عنا كلفة الاحتياط، أم في الشبهات الحكمية رفع عنا كلفة الاحتياط، أم في كلتا الشبهتين سواء كانت حكمية أو موضوعية رفع كلفة الاحتياط عن كل ما لا تعلم به، كان موضوع خارجي أو كان جعل كلي، ماكو فرق بينهما. بعضهم قال بالاختصاص بالشبهة الموضوعية، بعضهم قال بالاختصاص بالشبهة الحكمية، بعضهم قال بالعموم للشبهتين الموضوعية والحكمية. أما من ادعى أن الحديث ناظر إلى خصوص الشبهات الموضوعية فتمسك بوحدة السياق، شوفوا سياق الحديث، قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو عفوا رفع عن أمتي 9، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة إلى آخره. فالسياق هذا هل الخطأ يكون في الحكم الكلي؟ أنا أخطأ في حكم الله الكلي مثلا، ما له معنى، أنا أخطأ في الأحكام المرتبطة بي، هذا إذا ناقشت الخطأ مثلا والنسيان قلت لا يمكن الخطأ أن يتعلق بالحكم الكلي. ما أكره عليه، هل أنا أكره على الحكم الكلي؟ ما له معنى. أو أضطر أو لا أطيق الحكم الكلي مثلا، أو أضطر إلى الحكم الكلي، يقول سياق الحديث سياق النظر إلى شنو؟ الأمور الخارجية لا الأحكام الكلية التي جعلها الشارع. فبقرينة هذا السياق الإكراه يكون على الشيء الخارجي، الاضطرار يكون إلى الشيء الخارجي. بهذا السياق ما قبل ما لا يعلمون وما بعد ما لا يعلمون، دامنها ما قبله وما بعده شنو كلها ناظرة، كلاهما ناظران إلى الشبهات الموضوعية إلى الأمور الخارجية، فلا بد أن نحمل ما لا يعلمون أيضا على الشبهات الموضوعية، لأن السياق يتحدث عن الشبهات الموضوعية. هذا دليل من قال بأن الحديث ناظر إلى خصوص الشبهات الموضوعية. ف ثلاثة أربع موارد التمسك بالبراءة تروح، احنا أكثر ما نستعمل البراءة شبهات الحكمية، نشك في أن ما أدري اللحم الكذائي حلال أم حرام، حلله الله أم لم يحلله، نتمسك بالبراءة. نشك في أن ما أدري في الجزئية في الشرطية في المانعية ما أدري، نجري البراءة. أن ما أدري قنوت جزء من الصلاة أم لا، نجري البراءة. أكثر شبهاتنا شبهات حكمية، قلما يكون شبهة موضوعية. فعلى هذا الكلام أكثر الشبهات تخرج، ولا دلالة للحديث حديث الرفع على البراءة في الشبهات الحكمية. ايش رأيكم بهالكلام؟
ما ذكره السيد علي،
ما ذكره السيد، هو سيد ما عنده شو اسمه، مو ذاك زود ويا السيارة وهالأمور.
يعني هناك الموارد اللي سبقت كان يعني ذكر فيها الاختلاف بالسياق، إما استعمال نفس لفظ واحد بأكثر من معنى،
نعم،
أو استعمال أكثر من لفظ لكن كلا اللفظين يعني نفس كل منهما عين الآخر، لا يفهم أنه استعمل في نفس الجملة
المعنى واحد
بمعنى،
نعم،
بمعنيين،
نعم،
فاللفظ واحد مثلا أو الهيئة واحدة كهيئة،
نعم،
يعني هذه
صحيح. المصنف يجيب عن هذا الإشكال، يقول هذا وحدة السياق كبرتوه، هذه شو اسمها القرينة هذه دائما تتمسكون فيها، ليس لوحدة السياق قوة على الإخلال بمقدمات الحكمة بهذه الدرجة التي أنتم تتمسكون بها. السياق دليل ليس بتلك القوة، لا يخل بالإطلاق، خل الحديث على إطلاقه. ليش يا أيها المصنف وحدة السياق لا تخل بمقدمات الحكمة؟ يقول نحن نتمسك بوحدة السياق في ما إذا كانت هناك كلمتان، أو عفوا كلمة واحدة استعملت في كلام واحد مرتين، فنقول بما أن هذه الكلمة مثلا كلمة زيد استعملت في كلمة في كلام واحد مرتين، المرة الأولى أردت بزيد شنو؟ زيد بن عمرو، فإذا شككت في المرة الثانية أن المراد بزيد زيد بن عمرو أم زيد بن خالد، فالسياق يقتضي أن تحمله على المعنى الأول. هذه إذا كان عندنا كلمة واحدة ولها معنيان، فالاستعمال الثاني لهذه الكلمة يكون بعين معنى الاستعمال الأول لها، لا يكون بمعنى آخر. هذا مقتضى السياق ما لم تكن هناك قرينة شنو ترد هذا السياق. كمثلا نفرض في الألفاظ المشتركة هذا يأتي، أو الألفاظ المرتجلة، مثلا إذا كلمة العين استعملت مرة في الكلام بمعنى الذهب ثم استعملت مرة أخرى، فشككنا أن المرة الثانية استعملت بمعنى الذهب أو استعملت بمعنى الفضة، فنحمل المرة الثانية على نفس المعنى الذي حملناها عليه في المرة الأولى. هذه وظيفة السياق. بهالمقدار السياق له دور بأن الأفضل إذا استعمل مرتين واحتملنا أن يكون الاستعمال الثاني بمعنى آخر، نقول لا، السياق يقتضي أن يكون بنفس المعنى الأول. ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل، مقامنا ليس من استعمال اللفظ الذي له أكثر من معنى في معنييه، حتى تقول لا تستعمل الكلمة الواحدة في معنيين في سياق واحد، خل سياقك شنو الكلمتان تكون أو الكلمة الواحدة في سياقك تكون بمعنى واحد. بل ما لدينا في هذا السياق هي كلمة ما الموصولة، وهي معناها شيء، مثلا معناها الشيء افرض، وهذا المعنى كما يصدق على الشبهات الموضوعية يصدق على الشبهات الحكمية. ماكو مانع أن يكون ما أكره عليه بمعنى شيء أكره عليه، وما لا يعلمون أيضا بمعنى شيء أكره عليه، ولكن المراد الاستعمالي بالشيء الأول هو الشبهات الموضوعية، والمراد الاستعمالي بالشيء الثاني الشبهات الحكمية. فاستعملنا ما الموصولة بمعنى واحد وهو معنى شيء، مثلا غاية الأمر أن الشيء يراد به المراد الاستعمالي أو المراد الجدي به هو شيء من الموضوعات، والمرة الأخرى التي استعملنا ما الموصولة بمعنى شيء من الأحكام. فهذا في دائرة السياق أو دائرة المراد الجدي أو المراد الاستعمالي، هذا الاختلاف ما يضر. المهم أن المدلول التصوري لكلمة ما واحد، والسياق يؤثر إذا كان المدلول التصوري معنيان، معنى الذهب ومعنى الفضة. هني اللي السياق يتدخل يقول لا، خل الثاني هم بمعنى الأول. أما إذا المدلول التصوري واحد بعد السياق ما يؤثر على المدلول أو المراد التصديقي.
في حالتنا سيدنا المعنى التصوري هو مختلف؟
لا، ما يعني شيء. لو ألف مرة تستعمل ما بمعنى شيء، ما استعملت مرة ما بمعنى شيء ومرة أخرى بمعنى الجدار مثلا، لا، كل شيء. فوحدة السياق لا تفيد مدعي اختصاص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية. خلنا نقرأ المقدار. قال الثانية، يعني المرحلة الثانية، أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر، وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية، كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا. وعليه فالرفع الظاهري في فقرة رفع ما لا يعلمون قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية، هذا رأي، وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية، رأي آخر، وقد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين، رأي ثالث. أما الاحتمال الأول اختصاصه بالشبهة الموضوعية، فقد استدل عليه بوحدة السياق لاسم الموصول، ما اضطروا، ما أكرهوا، ما لا يعلمون، هذه ما لابد أن المدعي المستدل يقول لابد أن نحملها على معنى واحد في الفقرات المتعددة، إذ من الواضح أن المقصود منه في ما اضطروا إليه ونحوه، يعني وما أكرهوا عليه، الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي مثلا، إما الموضوع إما المتعلق أيا كان، لا نفس التكليف، لا نفس الحكم الكلي. أنا ما أضطر إلى حكم الله بحرمة لحم الأرنب، ما له معنى أضطر إلى ذاك الحكم، ذاك إنشاء أصلا مو فعلي حتى أضطر إليه، لا نفس التكليف. فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا، فيكون مفاد الجملة حينئذ أن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة، فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية. والتحقيق يعني والجواب عن هذا الاستدلال أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد. فرق بين أن تقول المعنى واحد غاية الأمر أن مصاديق هذا المعنى مختلفة، هو المعنى كلمة شيء، معنى كلمة ما هو معنى كلمة شيء نفس المعنى، غاية الأمر أن هذه الكلمة كلمة شيء لها مصاديق، زيد شيء، عمرو شيء، الشبهة الموضوعية شيء، الشبهة الحكمية شيء، له مصادق فالاختلاف بالمصادق. فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم، يعني بمعنى الشيء مثلا، غير أن مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته، لم تنثلم بذلك وحدة السياق. ما يؤثر وحدة السياق، ما تقدر تحدد لك المصادق أيضا، غاية ما تحدد أن المعنى المدلول التصوري تحدده، لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي، ما له تأثير على المراد الاستعمالي. هذا تمام الكلام في المدعى الأول. فمردود أن تكون الرواية أو يكون الحديث مختصا بالشبهات الموضوعية. الاحتمال الثاني اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.